المقبل منامة الله يكون 21 هطور، 21 هطور في مجموعة من القديسين الكنيسة بتعيد بتذكرهم، من ضمنهم قديس يمكن البعض منكم يعرفوش قوي رغم انه هو كان مشهور قوي في تاريخ الكنيسة، اسمه القديس يوحنا الأسيوطي. ويمكن سبب عدم شهرته في العصر الحاضر انه للأسف مش مكتوب في السنكسار الحالي، لكن في سنكسارات قديمة مكتوب فيها، معرفش ليه مش يكتبوا في السنكسار مع انه كان في عصره وعاش في القرن الرابع، كان ثاني واحد في الشهرة بعد القديس أنطونيوس، اسمه القديس يوحنا الأسيوطي أو يوحنا الليكوبولي، لأن أسيوط لما كانت مصر خاضعة للإمبراطورية الرومانية القسطنطينية يعني كان اسمها اليوناني ليكوبولي، ليكوبولي. أو يسموه يوحنا التبايسي، التبايسي أو التبايس يعني من طيبة، لأن كانت اسم طيبة ده كان يطلق على الصعيد كله، فيوحنا التبايسي زي ما نقول يوحنا الصعيدي. القديس يوحنا الأسيوطي وهو كان مولود في أسيوط يعني، وكمان توحد في جبل أسيوط غرب النيل، ولد تقريبا سنة 305 ميلادية. أبوه كان صباغ، لغاية عهد قريب كان فيه صباغة للأقمشة والملابس. ويوحنا لما بلغ بداية الشباب اشتغل نجار، وسن 25 سنة اشتهى ان يعيش الحياة النسخية، فذهب الى برية شهيد وادي المطرون وترحب هناك. اقام في شهيد 5 سنوات، أظهر فيها جدية في الحياة النسخية في العبادة والصلوات والصوم، وبالأخص في الطاعة لآبائه الروحيين. وبعدين دعاه صوت الله إن هو يرجع يتوحد في جبل أسيوط، فترك برية شهيد وذهب إلى جبل أسيوط الغربي، وبنى لنفسه قلاية من 3 أماكن، مكان لاحتياجاته الجسدية ينام فيه وزي دورة مية تمام، ومكان يأكل ويشتغل فيه، يشتغل شغل اليد يعني العمل اليد بتاع الرهبان زي ما نعلم، أي كان تطرفوس أو يعمل شباك أو الأعمال اليدوية يعني البسيطة. وكان بعض الرهبان يشتغلوا في مساحة الكتب المقدسة ولا. والمكان الثالث كان للصلاة، أقام بعد كده في توحد كامل في جبل أسيوط، كانش يخرج إطلاقا من المغارة بتاعته دي، وكان عن طريق طاقة صغيرة، فتحة صغيرة يعني، واحد يجيب له الضروريات بتاعت
المعرفة، حتى انه من اخلاص الشهيد لربنا ومواظبته على الصلوات ليلا ونهارا الله اتاله موهبة النبوة، فكان يتنبأ بحدوث الاشياء قبل وقتها، وكل اللي تنبأه تم يعني، حتى ان الامبراطور تيودوسيوس الكبير ده تنيح كالمسيحي اللي هو كان امبراطور الدولة الرومانية، تنيح سنة 395، ما كانش يعمل حاجة غير لما يبعث يستشير فيها القديس يوحنا الأسيوطي. طوال 30 سنة اللي قضاهم في الوحدة ما كانش يتكلم مع أحد، وكان لما يجيبوا له ناس مرضى يصلي على زيت ويدعو لهم، كان مريض او لسان عليه ارواح شريره ينال الشفاء والعافيه وهو دون ان يتكلم. في قصه بتقول انه مره كان في 4 نصوص اما شافوا ناس بيروحوا له كتير عشان بالمادة الصفحهم يعني او اللي عليهم ارواح شريرة او يطلبوا صلوات الصحابة ويسمع لهم نساء وكده، قالوا ما دام في زوار كتير بيروحوا له يبقى فيه فلوس للجهالة، فتأمروا انهم ايه يحددوا يوم ويروحوا يهاجموا القلاية عشان ياخدوا المال اللي فيه. وفعلا في الميعاد المحدد راحوا له بالليل ونقبوا الفتحة اللي منها الباب بتاع القلاية، وبعدين ربنا هو جوه طبعا ربنا أصابهم بالعمى هم وبره القلاية ما يقدروش يعملوا حاجة، وهو طبعا هو ما كانش بياخد فلوس يعني ولا حاجة، عمل رصيص الرب مجانا أخذته مجانا أو موهبة الله لا بعض كراهة، ده مبدأ يعني معروف عند جميع القديسين. أما أصيبوا بالعمى قعدوا طول الليل مش قادرين إيه يتحرك، لا يدخلوا القلاية ولا كمان يمشوا يهرب، لغاية في النهار في الصباح ناس جايين للقديس يوحنا شافوهم بالمنظر ده وشكلهم فيه ارتياب يعني، فانتوا جيتوا هنا ليه؟ فقال اعترفوا بالله، قالوا احنا كنا جايين عشان نعمل كذا كذا كذا، قال طب يلا ناخدكم على الايه الحاكم المستقيم عشان نحطهم في السجن وازاي تعملوا كده وكده. فالقديس يوحنا سمعهم من جوه المغاره والمره اللي اتكلم فيها دي طوال 30 سنة، قال لهم سامحوهم لاننا سامحهم وما صدهمش للحاكم ولا تشتكوهم ولا حاجه. قالوا له ازاي ده لازم ولازم لازم، قال لهم لو انتوا شككوهم وعوقبوا موهبة الله هتفرقني، فانا صافح عنهم وانتوا كمان ايه اصفحوا عنهم. وفعلا صفحوا عنهم ويقولوا دي المرة اللي سمعنا فيها ابونا يوحنا يتكلم طوال هذه الفترة الطويلة من التوحد. طبعا ربما البعض يفكر طب الكلام ده احنا يناسبنا في ايه؟ الكلام ده يعني ما تقولوا للرهبان احنا هنقدر نتوحد ولا هنقدر نعيش حياة الصمت؟ طبعا مش هنقدر، بس هو تعليم لينا ان الواحد ايه زي ما بيقول المثل ما لا يدرك كله لا يفرق كله، ما حدش بيقول لنا نعيش في صمت كامل، حتى نكتب احنا نقلل في الكلام او الكلام اللي ملوش داعي، حدش بيقول مثلا نعيش في توحد كامل ولا عندنا امكانيه زيهم، طب على الأقل الواحد يأجل من الفروض يرجع السيارات اللي ملهاش لازمة ولا الكلام ولا الحديث ولا السيارات اللي منها ضرر. يبقى الإنسان حريص شوية إن هو حتى يعيش جزء بسيط من سيرة الإيه القديسين الأبرار عشان يأخذ قليلا من اللي أخذوه. في قديس اسمه فلاديوس، فلاديوس ده من غلاطية، غلاطية الصغرى، كان معاصر للقديس يوحنا الأسيوطي، ولما ساب موطنه الأول سكن في نتريا. نتريا دي في محافظة البحيرة، كان تجمع رهباني مش بعيدة قوي عن وادي المطروح، بس حاليا نتريا دي ما فيهاش حياة رهبانية، بس آثار الأديرة اللي كانت هناك موجودة يعني لغاية الوقت. فكان القديس فلاديوس ده عايش في نتريا، وكان تلميذ لأب من آباء الرهبانة اسمه إيفاغريوس. إيفاغريوس يسموه أغريس، كان عايش في نتريا، وأغريس ده كان من تلاميذ القديس مقار أو مكاريوس الإسكندري. فمرة فلاديوس لما كان في نتريا سأل القديس أغريس أو إيفاغريوس وقال له احنا سامعين عن القديس يوحنا الاسيوطي، كلمنا عن فضائله، ان هو له شهره كبيره بين الاباء بتوع الصعيد. فراح القديس اغريس قال فلاديوس، قال له في الحقيقه انا سامع عنه زيك، لكن ما اعرفش عن سيرته حاجه، واشتاق اني اعرف حاجه عن سيرته. ففلاديوس بيقول انا في ذاك اليوم خرجت من القديس من عند القديس أغريس، وحبست نفسي تاني يوم طول اليوم، فقليت وبقيت أصلي أقول يا رب اكشف لي هل الرغبة في أن أنا أنزل الصعيد وأدور على القديس يوحنا الأسيوطي وأقابله دي منك ولا لا، يعني أنفذ الرغبة دي ولا لا. وبعدين بيقول يعني شعرت في نهاية اليوم بدافع للذهاب للصعيد، ففعلا استأذن وراح نزل ايه من نتريا في طريقه الى أسيوط. بيقول كنت امشي احيانا واخذ مركب في النيل احيانا وهكذا، وكان وقتها وقت فيضان النيل. بيقول لغاية لما وصلت أسيوط، وكان وقتها حتى آخر مرة حضرنا فيها فيضان النيل ده، وكان الأرض كلها تتروي مية النيل في الصعيد، كان سنة 64. فكان أحيانا في وقت فيضان النيل اللي في أغسطس ده وسبتمبر يحصل مرض معين يعني مصاحب للفيضان ده يعني. فبيقول حتى وقتها كان المرض ده موجود. كنت اسمع وقتها في حاجه اسمها حموني، مرض جلد كده من الحراره وكده. فبيقول انا وصلت اسيوط وسالت عن المكان اللي فيه مغاره القديس يوحنا الاسيوطي، فاما ذهبت وشاوروا لي على المغارة بتاعته، وكان فيه دهليز أو ممر يعني يوصل للمغارة، لقيت عليه باب صغير مقفول. قلت لهم أنا عايز أقابل أبونا يوحنا، قالوا لي أبونا يوحنا ما لسه ما يفتحش ولا يقابل حد، رغم أنه لازال بيتكلم من الطاقة، بس كان في الوقت ده سمح للناس أنهم إيه يتحدثوا معاه يعني يستشيروا بيه يكلموه يقولوا له مشاكل، ما بيفتحش غير يومي السبت والحد بس. يقول فأنا انتظرت، وكانوا هم عاملين مكان لإضافة الغرباء، انتظرت لغاية ما جه يوم السبت. وبعد كده أما دخلت له كان في مترجم بيني ما بينه يعني. فالقديس يوحنا كلمني وقال لي أنت منين وجاي عشان إيه؟ أظن إنك أنت من جماعة أغريس. فبيقول أنا اندهش إن هو أول مرة يشوفني وعرفني يعني، يقول أنت أظن إنك أنت من جماعة أغريس. قلت له أنا من غلاطيا وفعلا أنا من جماعة أغريس. قلوا أنا لسه ما اتكلمتش معاه. وصل الحاكم بتاع أسيوط، كان حاكم مسيحي وقتها، بذكركم إن كان أيام الإمبراطور ثيودوسيوس في القسطنطينية، فكان مصر ليها كذا حاكم يعني. صعيد مثلا ليها حاكم في أسيوط اللي يصيبها دي، مثلا اسكندرية فيها حاكم وهكذا يعني. فأما وصل الحاكم وادوله خبر وجه وسلم على أبونا يوحنا، وراح أبونا يوحنا حول الكلام بدل ما بيتكلم معايا اللي هو فلاديوس اللي بيقول، بقى يتكلم مع الحاكم. فأنا لما لقيت كده رحت انسحبت وسبت لهم المكان وقعدت بعيد شوية. بيقول قعد يتكلم مع الحاكم وأطال الكلام يعني، فأنا اتضايقت وابتدت الأفكار يعني تتعبني وتقول لي ازاي يسيبك قبل ما تخلص كلام ونقعد مع الحاكم وحتى ما اتكلمش معاه مده بسيطه، ده مده طويله. فانا قلقت وقلت خلاص ما دام ما عمليش اعتبار وسابني وقعد يتكلم مع الحاكم مده طويله، قلت انا هسيبه وامشي. يا دوبك بيقول انا فكرت الفكر ده، راح هو نادى للمترجم اللي كان بيترجم بيني وبينه وقال لي روح قول له، قال للمترجم ما تقلقش وما تفكرش، انا هانهي الحديث سريعا مع الحاكم واقعد معاك. فالمترجم جه قال لي الكلام ده، وفعلا بعدها بقليل الحاكم مشي وابونا يوحنا ودعه وجه قعد معايا وقال لي انت ليه ما عندكش صبر وليه القلق ده وليه بتفكر فيا افكار شريره، بتفكر فيا حاجة مش فيا وفي نفس الوقت الضرة، بيفكر في انه هو عنده محاماة يعني انه بيحارب. بيقول له الصفة دي مش فيا وفي نفس الوقت تضرك، تضر لانه سوء ظن يعني. قال له الحاكم ده هو مدي عمره كله للاهتمامات العالمية وهو خادم لسيده، يا دوبك لقى ساعتين يهرب فيهم من سيده، سيده اللي هو يعني الاهتمامات العالمية يعني أو الشيطان اللي شغله يعني، يا دوب لقى ساعتين يهرب فيهم من سيده زي ما يكون عبد هرب، وجيه علشان ياخد له كلمتين مني كلام روحي يمكن يفيدوه. مش الرب قال لا يحتاج الأصحاء إلى طبيب بل المرضى؟ هل أسيب ده هو توعد معك أنت؟ أنت مهتم بخلاص نفسك وأنت راهب، وإن ما خدتش مني كلمة إرشاد في أباء كتير وإخوة كتير كانوا ممكن يدولك الإرشاد ده، هل معقول إن أتركه وأسيبه وأقعد معك أنت؟ أسيب المريض وأهتم بالصحيح؟ فبيقول لما كمان لقيت إنه عرف ما بيدور في ذهني من أفكار، حسيت فعلا إنه راجل روحاني وتقي واستغفرت يعني وقلت له سامحني. وواصل الكلام مع فلاديوس وقال له انت عاوز تبقى اسقف؟ قال له ايوه انا عاوز ابقى اسقف. قال له عايز تبقى اسقف فين؟ قال له انا اسقف على المطبخ. هو لما كان راهب في نيتريا يبدو ان هو كان مسؤول عن المطبخ يعني او المائدة تحت الرهبان. قال له انا اسقف على المطبخ لما اشوف يعني الاواني فيها طعام كده يعني فسد احرمها. يقول احرمها الاسقف ممكن بيحرم يعني، واما اشوف حاجة عايزة توابل ولا عايزة ملح يعني بأصلحها وأهيئها وكده، فأنا أسقف على المطبخ لأن شهوة بطني أقامتني أسقف عليها، بيتكلم معاه يعني بنوع من المداعبة يعني. فقال له لا، سيبك من تلاعب الألفاظ، أنت هتبقى أسقف وهتلاقي شدائد وضيقات كثيرة منتظراك، وكمان أنت بتفكر تسيب البرية وعايز ترجع تشوف أبوك قبل ما يموت، ما تخافش أبوك هيعيش سنوات كثيرة. وكمان الفكر بيقول لك انك انت تروح عشان تدعي اخواتك يعيشوا في نفس الحياه الرهبانيه، اطمئن واستبشر، اخواتك وابوك كلهم ابتدوا يهتموا بخلاص انفسهم ويعيشوا في حياه روحيه، وما تسيبش البريه. وان كنت عاوز تهرب من الضيقات والمتاعب ما تفرقش البرية، لأن أنت وجودك في البرية محدش هيصيبك على أنك أنت تبقى أسقف، لكن لما هتبقى أسقف هتقابلك ضيقات وشدائد كثيرة. صابر على حياة البرية، لأنه من يضع يده على المحراس وينظر إلى الوراء لا يصلح لملكوت السماوات. فدول لما سمعت الكلمات دي تشجعت ان انا استمر يعني في البرية اللي هي نترية دي في الحياة الرهبانية، وتعلمت كمان وشكرت ربنا ان هو ابوه واخواته ابتدوا يعني يهتموا بحياتهم مع الله. وبيقول رجع نترية القديس فلاديوس ده كتب تاريخ اسمه، اما زار مصر كتب كثير عن القديسين بتوع مصر يعني والرهبان في مصر وكده، في كتاب اسمه تاريخ اللوزياكي، لوزياك هيستوري. اما رجع نتريا قطع الاباء اللي حصل واللي سمعوا واللي شافوا عن ابونا يوحنا الاسيوطي، وبيقول بعد 3 سنوات نسيت النصيحه اللي هو قالها لي. بيقول جاني مرض في الطحال والمعدة فأخذوني نزلوني اسكندرية الرهبان. لما رحت اسكندرية الأطباء نصحوني ان انا رحت فلسطين، لان جو فلسطين قالوا لي مناسب اكثر للمزاج الجسدي بتاعك. بيقول سبت نتري ورحت فلسطين، ومن فلسطين اشتهيت ان اروح بتينية. بتينية دي بأسرة الصغرى قريبة من غلاطيا اللي هي موطنه الأصلي. بيقول لما اشتقت أروح بثنية برضو رحت بثنية، وهناك بسبب معرفتي بالقديس يوحنا ذهبي الفم أقاموني أسقف على بثنية، ونسيت كل الكلام اللي قاله لي إيه القديس يوحنا الأسيوطي. وكان في مشكلة حصلت في ذلك التاريخ بسبب القديس يوحنا ذهبي الفم، لأن القديس يوحنا ذهبي الفم كان شجاع جدا، كان بيوضح الإمبراطورة الإفلوكسية، وكان عزل بعض الأساقفة، كان رئيس أساقفة القسطنطينية، وكان بعض الكهنة يعني شريتهم مش روحانية يعني كانوا، فكل دول كانوا إيه جم ضده يعني. فبسبب القديس يوحنا ذهبي الفم ونقل القديس يوحنا ذهبي الفم، بسبب صلة فلاديوس بذهبي الفم راح ذهبي الفم نفو فلاديوس مع ذهبي الفم، فنفوه ويقال إلى أسوان وقعد في حجرة مظلمة 11 شهر منفي، وفي حراس أحباش بيحرسوه وهو في المنفى. فبيقول هناك يا دوبك تذكرت كلام قديس يوحنا الأسيوطي لما قال لي لما هتبقى أسقف هتقابلك ضيقات وشدائد وأحزان كثيرة، وتذكرت أيضا أنه قال لي عشان يشجعني على الثبات في الحياة الرهبانية، قال لي أنا في هذه المغارة بقالي 40 سنة ما خرجتش منها، ولا شفت حد بياكل ولا حد شافني وانا باكل طوال 40 سنة، ولا شفت ايضا فيها وجه امرأة كالقديس يوحنا الأسيوطي كده يعني.
حتى لو كانت واحدة مريضة ما كانش يسمح أن يجيبوها يصلي على زيت أو على مية وإيه يديها للناس والناس يروحوا للمرأة المريضة وكذا. في قصة عن واحدة مريضة من القسطنطينية سمعت به، وطبعا حاولت انها تتعالج عند كثير من الاطباء بدون جدوى، وكان مرض يعني حير الاطباء. فما سمعت القديس يوحنا الاسيوطي، والست دي كانت غنيه شوي، جات من القسطنطينيه ولغايه اسيوط يعني، وبعثت للقديس يوحنا الاسيوطي رسول يعني بيقول له يعني انها مريضه وطالبه يعني صلواته يعني، فارسل لها زيت وفعلا لما دهنت جسمها بالزيت شفيت يعني. وكمان بعت لها يقول لها انها في عودتها ما تنزلش في مدينة الإسكندرية، طبعا جاية في مركب. فبعد ما شفيت وركبت المركب من أسيوط على في الاتجاه يعني في طريق العودة، نسيت الكلام اللي قاله لها القديس يوحنا الأسيوطي ونزلت في إسكندرية فعلا. وبعدين أخذت مركب ثاني من إسكندرية، فهي بتحكي بتقول هو قال لي ما تنزليش اسكندريه، فانا لما خالفته حصل متاعب، انه في المركب كان في ناس اشرار اتخانقوا مع العبيد بتوعها اللي جايين معاها، اكلوا منهم واحد وقطعوا اصبع واحد تاني، واتكلموا مع الست دي كلام رديء كلام وحش كتير، وبالجهد يعني ايه ربنا بعد كده نجاها يعني الناس الاشرار دول، وطلعت بعد كده على اورشليم. فراحت قصت اللي حصل لها مع القديس يوحنا الاسيوطي من شفاء والنبوه اللي قالها لها على الرهبان اللي في اورشليم. كان من ضمنهم اب اسمه الاب روفينو، لما الأب روفينوس ورهبانه سمعوا بالسيرة العطرة للقديس يوحنا الأسيوطي قرروا أنهم يروحوا يزوروه، فقوم من أورشليم ووصلوا أسيوط وتقابلوا مع القديس يوحنا الأسيوطي، كان عمره في ذاك الوقت 90 سنة، وكان أشهر آباء الرهبنة في الصعيد صعيد مصر. وعرفوا أنه منذ أن كان عمره 40 سنة يعني لمدة 50 سنة ما فيش إنسان دخل المغارة بتاعته، وكان كل تعاملاته وكلامه مع الناس من خلال الطاقة. وعرفوا أيضا أنه لم يرى وجه امرأة ولم يرى قطعة نقود. اما طلبوا منه انه يصلي معهم كعادة الاباء المصريين في ذاك الوقت لما كان ناس يزوروا راهب من الاباء المصريين، دايما اول ما يزوروا يقولوا له صلينا يا ابونا صلي معانا يعني. فما وقف معهم عشان يصلي قال لهم فيكوا حد من الإكليروس؟ فجاوبوا كلهم قالوا له لا. فراح هو شاور على واحد قال له انت دياكون وليه؟ قال له انت دياكون ليه تختي موهبة الله اللي ادها لك وليه تكتب حتى لسبب حسن؟ الكذب مهما كان زي ما الرب بيقول من الشرير، يقصد لما الرب قال ليكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير. وبيحكي روفينوس بيقول لقيناه من شدة النسك جسده ضعيف حتى انه شعر وجهه ورموش عينيه كانت سقطت. وعلمنا انه هو بياكل مرة واحدة بعد غروب كل يوم من النباتات او زي ما بعض المحسيح بتقول حبوب مبللة زي ما يكون ترمس او فول مبلول نابت وكده.
جينا من اورشليم قال لهم جايين السفر الطويل الشاق ده عشان ايه؟ قال لهم عشان نشوف اللي سمعناه عنك يا ابونا، لان اللي بيسمعه الانسان يتنسى لكن اللي بيشوفه بعينيه ما يتنساش بالتهور. قال لهم وايه اللي بتتوقعوا تشوفوه فينا احنا بعض الناس الفقراء البسطاء اللي ما فيناش ما يستحق الرؤية أو الإعجاب؟ اللي يستحقوا الإعجاب هم رسل وأنبياء الله، مش إحنا اللي انكسلنا حتى ما بنخرجش من المغارات بتاعتنا. واستمرت أحاديثه معاهم لمدة 3 أيام، أحاديث الرقية. عاينوا في خلال هذه المدة بعضا من معجزاته وسمعوا بعضا من نبواته. يعني مرة قال لهم النهاردة وصل اسكندرية منشور بانتصار الامبراطور ثيودوسيوس على إفجينيوس عدوه، وأيضا انه ثيودوسيوس هيموت موت طبيعي على سريره، وده تم بعد ذاك الوقت بقليل فعلا. وأرخه مؤرخ اسمه سقراط انه ثيودوسيوس الثاني في 16 يناير 95. في قصة تانية عن الامبراطور ثيودوسيوس انه سمع ان في أسيوط ناس اشراف عملوا بجانب الحمامات العمومية دي، كان كل مدينة فيها حمامات كده فيها مستوفى والناس تروح استحمى ماء سخنة في الحمامات العمومية دي، عملوا بيوت للخطية وملاعب وملاهي وكده، وكان بيحصل فيها حاجات وحشة. فلما سمع ثيودوسيوس الامبراطور أرسل قائد من قبل وقال له روح عاقد مدينة أسيوط دي وانتقل هناك عشان حتى تحرقها. فوصل المنشور لأسيوط قبل ما يوصل القائد، قال أرخنا والرؤساء بتوع مدينة أسيوط المسيحيين راحوا للقديس يوحنا الأسيوطي قالوا له صلينا يا ابونا ده جاي منشور وحش خالص من الامبراطور، ووصلته انه اخبار وحشه ان البلد كلها شر وخطيه وبعد ينتقل منها. فقال لهم امنوا انه شعر من رؤوسكم لم تحلق، ولما يجي القائد ده ابعثوه لي. بيتكلم بثقه عجيبه خالص. فبعد ايام وصل القائد واستقبلوه الكهنه والاراكنه بتوع اسيوط زي ما وصاهم القديس يوحنا، استقبال بموده ومحبه واحتفوا بيه واستقبلوه بالترابيب والصلبان والكهنه بالمجامر وكده، وساعه النخل واغصان الزيتون زي ما كان قال لهم القديس يوحنا الاسيوطي. وبعدين قالوا له ده القديس يوحنا الاسيوطي عاوز يشوفك، وهو قال لنا كده لما يجي الامير خليه يجي. اثار القائد ده وهو في القسطنطينية قبل ما يجي كان سامع بالقديس يوحنا الاسيوطي بمواهب الله اللي اعطاها له، فراح معاهم الجبل وتقابل مع القديس يوحنا. فأول ما بادروا بالكلام القديس يوحنا قال له ما تخافش ابنك الرب هيخرج منه الشيطان. أتاري كان القائد ده عنده ابن سنة 18 سنة في أرواح شريرة
وكان من شدة الروح الشرير اللي فيه ده كانوا رابطين السلسلة واثنين عبيد جامدين هم دايما ايه حابسينه عشان ما يأذيش حد يعني كان يكسر ويضرب ويعمل كده فقال ما دام انا رايح اسيوط اقتل ابونا يوحنا فابونا يوحنا عرف ان هو جايب ابنه معاه من قبل ما دخل يحكيه وصلى على زيت ودهن الابن اللي عليه الروح الشرير فالشرير الروح الشرير خرج وقال له اذا كنت عايزني اخرج خليني اسكن في امه ام الولد راح القديس يوحنا قال للقائد ابو الولد قال له شايف الشيطان بيقول ايه عشان مراتك قليله الرحمه قل لها تبقى رحيمه وتتصدق على الفقراء والمساكين لان الصدقه تطفئ غضب الله وتنجي من الموت والرب بيقول طوبى للرحماء لانهم سيرحمون وبعد كده كلم القائد بخصوص المهمة اللي هو جاي لها يعني عشان يعاقب أهل أسيوط فقال له القائد بيقول له مش عاوز مني حاجة قال له مش عايز منك حاجة بس عايزك انك انت ما تنفذش الأمر الصعب ده اللي انت جاي عشان قال له يا أبي أنا ما أنا إلا رسول وده أمر الإمبراطور قال له طيب قول للإمبراطور كده اكتب له رسالة قول له أبونا يوحنا بيترجاك بسامعه بسامعه قصة عن مدينة أسيوط قال له حاضر فكتب رسالة القائد ومضى عليها الحاكم بتاع أسيوط والحاكم بتاع أنصنة كان معاه برضه أنصنة دي ربنا اللون وختموها هما الاثنين وقال له اديني الرسالة القديس يوحنا الأسيوطي خد الرسالة قال له اتفضل أنت روح عشان تستريح وبكرة الصبح تجيني فمشي القائد مع الحاكم والحاكم الآخر والقديس يوحنا الأسيوطي وقف يصلي هو بيصلي محدش شاف الكلام اللي جاي ده لأنه مش كذب حضرت سحابة نورانية وهو ركب على السحابة نقلته السحابة لغاية القصر بتاع ثيودوسيوس وثيودوسيوس بالليل هو قاعد مع الإمبراطور أولاده وناس بس لقى السحابة فوق دماغه ولقى الرسالة سقطت كده من السحابة اللي هو الجواب اللي ايه بتاع القائد قرا الرسالة اللي بيقول له ده ابونا يوحنا بيترجاك من ان انت ايه تصبح وكده وكتب ثيودوسيوس الرد وقراها قال ده جواب وكان بيقول ابونا يوحنا يعني بيتشفع في مدينه اسيوط طيب ربنا ايه ينفعنا البركات وراح كتب الرد للقائد قال له خلاص انا تفحص عن المدينه لكن تنتقم بس من الناس الايه الاشرار المستبيحين دول بس وتهدم الاماكن اللي فيها الخطيه وتطلب من ابونا يوحنا ان يصلي من اجله ومن اجل المملكه والملكه وكده وبيقول بعد كده السحابه دي ايد لان السحابه اخذت الرساله وبص لقى السحابه اعتدت في الصباح راح القائد لابونا يوحنا في المغاره بتاعته مع الحاكم وراح اداهم الرد والجواب بتاع ايه؟ بتاع الامبراطور فضحوا جدا ونفذ طبعا التعليمات بتاعت الامبراطور وقصه ايضا عن واحد قائد روماني تردد كتير هو وزوجته على القديس يوحنا عشان ياخدوا بركته يعني فكل مره كان بيسيب زوجته وروح هو فكل مره يلح عليه يقول له مراتي عاوزه تشوفك قال له انا ما بشوفش نساء قال له معلش وبقى يلح عليه مرات كتير قال له طيب روح قول لها الليله هتشوفني روحوا وروح قول لها الليله هتشوفني وفعلا في نفس الليلة راح لها في الحلم وإيه ودها البركة. يقال أيضا عن القديس يوحنا بن أسيوطي إنه هو اللي من بداية حياته يعني في المغارة بتاعة أسيوط كان في ناس بيودوله العشور بتاعتهم، وهو اللي ابتدى يعلم الناس يعني في ذاك الإقليم إنهم يهتموا بالعشور لربنا، فكانوا يودوله هو العشور، قالوا إحنا نجيب لك العشور وأنت تصرف فيها. فكان يقسم العشور ثلاث أقسام، مش شرط تكون متساوية يعني، يقول قسم يعيش منه الإكليروس الكهنة والشناس وكده، وقسم لبناء الكنائس والصرف عليها يعني احتياجات الكنيسة، وقسم للفقراء. وبيقول بمرور الوقت بقى تقليد في كل مصر انه العشور تتعامل ثلاث اقسام، حتى لغاية عهد قريب كنت اشوف في الكنيسة يدوروا ثلاث اصباط، وقالوا ده من التقليد اللي كان. طبعا الوقت ايه الكنائس لغت الأطباق وحطت الصناديق، إنما كان عشان السبب ده يعني إن الصندوق للإكليروس وصندوق لبين الكنائس والصف عليها احتياجاتها وصندوق لإخوة الرب والفقراء وكده. القديس يوحنا الأسيوطي زي ما علمنا تنايا عن عمر حوالي 90 سنة، أوائل سنة 395 ميلادية في 21 خطوة. المقطوطة فيها شوية من أحواله وطبعت طبعها دير السريان يمكن في الخمسينات في كتاب اسمه الآباء الحاضقون في العبادة. اخترت بعض الأقوال بتحت أقراها لكم لأنه المكتوب عنه والمطبوع عنه قليل قوي. الإنسان الذي أهل لمحبة الله تكون محبة الناس عنده محبوبة جدا أكثر من حياته، وهو يقبل أن يساعدهم ولو بموته، فإنه يحب أن يبطل حياته عوضا عن حياته، وبأحزانه يجدونهم راحة. يعني بيقول الإنسان اللي اكتمل في محبة الله يمتلئ من محبة الناس ولو يبقى عنده استعداد انه يموت من أجله أو يتألم ويحزن من أجل رحمته. لماذا تكمل محبة الله في الإنسان؟ الجواب أن يكون محبا لجميع الناس وله الحب الكامل لكل البشر. يعني بيقول محبة الإنسان لله تكتمل إذا كانت محبته لجميع الناس تكتمل للكل، يعني حتى الناس الأشرار. قول آخر، محب الفقراء يكون مثل من له شفيع في بيت الحاكم، من يفتح بابه للمعوذين يمسك في يده مفتاح باب الله، من يقرض الذين يسألونه يكافئه سيد الكل. الكامل هو الذي يحسب نفسه أن كل الناس أفضل منه. عديم المعرفة هو الذي يرزل رفقاءه ويزدري بهم. إن أحب أحد الله من أجل المرئيات فحبه بالثاني، وإن كان يحب الله بدون غرض فحبه روحاني. يعني في واحد بيحب ربنا عشان العطايا بتاعت ربنا، يقول ده بيحب الله حب جلداني. الكلام الهادئ يبطل الغضب، والهروب من الغضب يلد السلام. الصوم بالنسبة للشهوات كالماء بالنسبة للنار، طبعا الصوم يعني الصوم مش يعني الواحد ياكل للصبح حاجه دي.
لا ترغب ان تقيم هواك وتحقق رغباتك في كل شيء لئلا يبغضك الناس، كما ان السكون لا يصلح لمحبي العالم هكذا الكلام الكثير لا يصلح لمحبي الله. الغني الذي يطلب هو فقير، والفقير الذي يقتنع بما عنده هو غني. يعني في غني لكنه مش مكتفي. يعني سؤال، هو بيقول سؤال ويرجع يجاوب عليه، لماذا لا يترك الإنسان العادات السيئة؟ لأنه أحبها وما زال يميل إليها. فكر يقنعه أن يبتعد عنها وفكر آخر يجذبه إليها، هي العادات السيئة. فبعناء كثير وتعب ينقص من الأفكار الرديئة لتزيد الأفكار الصالحة، وبتذكر دينونة الله والندم على ما مضى وملامة الذات يستطيع أن يتخلص منه. من هو الذي يستطيع أن يشكر الله على كل شيء؟ زين هو الإنسان الذي يعرف جيدا أنه مهما شكر لا يستطيع أن يكفي، فيعترف أن حياته أعطيت له مجانا، عندئذ يدرك مقدار ديونه التي لا يستطيع أن يوفيها. المتعبد لشهواته هو عبد، كما قال الرب كل من يعمل الخطيئة هو عبد للخطيئة. ده العبد. الأجير هو الذي لا يفعل الصلاح من أجل محبته لله بل من أجل محبته للأجرة. الصديق هو الذي يكمل إرادة الله فيكون شريك أسراره، كما قال لا أعود أسميكم عبيدا بل أحباء. الابن هو الذي يشارك أباه في كنوز غناه، كما قال الرسول الآن نحن أولاد الله، في عبد في أجير في صديق في ابن. إن كافة اضطرابات الناس في الشعور لم تنشأ عن عدم معرفتهم للعلوم، مش بسبب الجهل يعني بالعلوم، بل من عدم عنايتهم بإبطال أهوائهم الرديئة التي للخطيئة. فلو اهتم كل أحد بإبطال أهوائه لعاشت المسكونة في أمن وسلام. رأيت إنسانا حاذقا في الفلسفة الروحانية قال إن الذي يطرد من نفسه هوى واحدا رديا عندي أخير من الذي يخرج عساكر الشياطين من المجانين، لأن الله لا يدينه على الذي به شياطين لكنه يدينه على الأوجاع الرديئة التي فيه. يعني بيقول اللي يهتم إنه يخرج من نفسه الخطية أحسن من اللي يخرج الشياطين من إيه؟ من غيره. صوم الجسد هو البعد عن المأكولات، أما الصوم الروحاني فهو أن يجوع الإنسان ويعطش إلى البر. خدمة الجسد هي تكميل شهواته، أما الخدمة الروحانية فهي تسبيح الله في عمق العقل. القرابين هي ما يقدمه الإنسان لله من أشياء خارجية، أما القربان الروحاني فهو تقديم أفكار طاهرة تقترن بذكر الله. المذبح كان في العهد القديم تقدم عليه ذبائح دموية، أما المذبح الروحاني في العهد الجديد فهو العقل المرتفع عن تذكارات العالم. الكهنوت الروحي هو ما يقدمه الضمير لله من أفكار طاهرة وطلبات نقية. يعني ممكن كل إنسان حتى لو كانش كاهن بيقدم كهنوت روحي لله، اللي هي أفكار طاهرة وطلبات نقية. الفكر الفاضل هو الذي لا يطيش في الشرور العقل يعني. القرب من الله هو الطاعة لوصايا. الصلاة الروحانية هي طلب الأمور غير المرئية. سلاح الغضب يؤذي صاحبه، أما سلاح المتواضع فإنه يشرف حامله. تبكيت الصديق يلد الحب، وتبكيت المبغض يلد العداوة. الدخول إلى العالم هو الاهتمام به، والخروج من العالم هو معرفة الله، والنفس النقية هي مسكن الله. إذا وجد من يبغضك فلا تحزن، لأنك لست وحدك من أبغضوه، بل قد أبغضوا سيدك من قبلك. جمال النفس هو الضمير السليم والذهن الطاهر والمعرفة النيرة والعقل الراجح. ليس الضمير شيئا والنفس شيئا ثانيا والفهم ثالثا، بل النفس وحدة متكاملة بهذه الأشياء. يعني الجسد له أعضاء والنفس لها أعضاء، من أعضاء النفس الفهم والضمير. يا رب أشفق على النفس التي اشتعلت بحبك، لأنها هي مسكن السلام، فلا تترك أثرا للخطيئة في الضمير محل سكناك، بل أحرقه بنار حبك. عندما تبتدئ النفس تتفاضل في الاهتمام الروحي تستعبد الجسد، لأن كثرة الاهتمامات الروحية تصب الجسد على الخضوع للنفس، كما يخضع الضعيف لمن هو أقوى منه. الجسد يتقبل الخطايا من النظر والسمع، ثم من النظر والسمع يقبلهما القلب من الداخل، يقبلها القلب من الداخل، فالحواس الخارجية خادمة للحواس الداخلية. يعني القلب بيتنكر عن طريق الحواس، وبالذات السمع والنظر. السكون أفضل من جميع الأعمال، لأن بمداومته تهدأ الأفكار وتموت المشيئة الذاتية، وينقطع ذكر الأمور الباطلة وحركة الأهواء القاتلة للنفس والجسد. الأهواء الجسدية هي لذة الفم، شرف البطن، خطايا الحواس، النوم، الشهوة. أما الأهواء النفسانية فهي الجهل الروحي، يعني النسيان، أن الواحد ينسى الواجبات الروحية اللي عليه، يعني البلاغة، قلة الإيمان، الحسد، محبة المجد الباطل، الكبرياء، قلة القناعة، الشر. هدوء الجسد هو حبسه عن الدوران، وهدوء النفس هو الابتعاد عن الجهل والنظر إلى الوجوه والاستماع الباطل، فيشرق عليها نور الحياة. إن البيت لا يبنى من فوق إلى أسفل، بل من الأساس إلى فوق. فقالوا له: ما معنى هذا القول؟ فقال: إن أساس كل عمل هو المحبة للقريب، فيجب علينا أن نربحه قبل كل شيء، لأن وصايا المسيح إلهنا كلها متعلقة بمحبة القريب. هنا في خلط، وأنا بلاحظ حتى في السيرة في خلط بين القديس يوحنا القصير والقديس يوحنا الأسيوطي. بركة صلواتهما تكن معنا ولربنا المجد دائما. محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد ربنا الولاية المخلص من إسرائيل وشركة موهبة الروح القدس تكن معنا.